من عني به. وهكذا ما يتعلق بالتكفين من الحنوط والطيب. ومن الأحاديث التي تتعلق في هذا الباب كم يجزئ، كم يعني من الثياب يجزئ في التكفين. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولذا ذكروا حديث خباب رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم أن مصعبا قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، النمرة هي شملة يقول لها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. وفي الحديث قال: فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. وفي البخاري أيضا عن عبد الرحمن بن عوف قال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. وأيضا روى الإمام أحمد عن خباب أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحة، إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. فهذه الأحاديث تدل على أنه إذا لم يتيسر إلا ثوب واحد أو أقل من ثوب مما يكفن به الميت، فإنه يكفن بما تيسر، إنما يحرص على تغطية عورته ورأسه، والإذخر شيء من النبات الذي ينبت بفعل يعني إذا أنزل الله عز وجل المطر فإنه ينبت له رائحة طيبة يسمى الإذخر. وعلى كل حال الإذخر أو غيره، المقصود يغطى على حسب الإمكان. إذن لا بد من تغطية عورته فيما تيسر، فيما تيسر من ثوب. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن أنه يجب الثوب، هذا واجب الذي يستر البشرة، يستر بشرته وبدأ جميع بدن الميت ذكرا كان أو أنثى، ولا حرج يعني سواء كان لفافات كما يفعل الناس يفعل بالأموات اليوم أو كان ثوب، يعني حتى لو كان ثوب. ولذا يقول المنذر: نقل أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية الجماع على جواز الوصية بالثوب الواحد والجديد، والجديد أفضل من العتيق. والظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي أخاه فليحسن كفنه، الحديث في مسلم. وإن كفن في ثوبين فحسن، إن كفن في ثوب واحد فهذا مجزئ، وإن كفن في ثوبين فحسن، لقول أبي بكر رضي الله عنه: كفنني في ثوبي هذين، لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هم للمهلة والتراب. رواه البخاري. من أين يكفن؟ من أين المال الذي يكفن به الميت؟ يكفن من ماله، يكفن من ماله، ولذلك قيمة الكفن تقدم على الدين، قيمة الكفن تقدم على الدين. قال ابن منذر وغيره: جميع أهل العلم قال بذلك جميع أهل العلم، ولأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت. فإن لم يكن للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه، من تلزمه نفقته، يعني ابن مات أبوه حي، أبوه أو الأب مات وابنه حي يقوم بشراء كفنه، هنا شيء غريب قالوه هنا، يقولون: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. ايش رايكم؟ يقول الزوج ما يلزمه ان يشتري كفن زوجته، طرد القاعدة. نعم، حتى انهم مثلا كما سيأتي معنا في زكاة الفطر يقول: لا يلزم الزوج ان يخرج ايش زوجته. لا، الحج موضوع آخر، يعني لأن هذه جاء فيها نص الزكاة وزكاة الفطر. والحقيقة أنا ما أدري ما وجه هذا، هو يقول هنا رحمه الله، يقول: وفاقا لأحد القولين عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك، حتى لو كان غني، يقول الزوج لو كان غني ما يلزمه كفن زوجته. قال: لأن شوف في التعليل، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهت الأجنبية. إذن هم الآن إيش عندهم؟ عندهم تعليل، عندهم إيش؟ تعليل. هناك رواية الإمام أحمد يقول: يلزمه كفنها. قال: وفاقا لمالك وأحد القولين لأصحاب أبي حنيفة والشافعي ورجحوه، قال: لأن من لزمته كسوتها في الحياة لزمه كفنها بعد الوفاة كالأمة مع السيد، كالأمة مع السيد. ايش رأيكم؟ أحد عنده
في أثر؟
لو في أثر فما احتاجنا الحكي هذا كله. يعني فيما أعلم أنا، يعني تفضل. جميل، هذا صحيح، هذا كلام ما شاء الله جميل، حيث أنه يقال طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام على راجح ولا باثي خلاف أذن بأن يغسل الرجل زوجته كما قال رسول الله لعائشة، فكيف تقول انقطعت العلاقة بالموت؟ ما انقطع، لو انقطعت العلاقة بالموت لما جاز له إيش؟ أن يغسلها. إذن هذا رد من ناحية قوله انقطع إيش؟ قطع العلاقة بالموت، يقول ما انقطعت. في جواب آخر من ناحية نعم. احنا الان في احكام الدنيا الاخرة، لان هذا من احكام الدنيا، يعتبر وجوب الكفن من احكام الدنيا. قصدك الناشزة، الناشزة التي لا يجب. نعم، في يمكن تقول شيء جديد؟ نعم تفضل يا أخي. نعم أحسنت ما شاء الله، جميل. فإذا كانت العلاقة تنتهي إيش بالموت، فكيف يرثها؟ فعلا. ولذلك الأخ جابها قبل قليل وقال كل من يغنم فعليه إيش أن يغرم، كل من يغنم فعليه إيش أن يغرم. هذا حجة أقوى، وهذه حجة إيش أقوى. نعم، كان أحد رفع يدته. نعم إيه الرجل يعني يعتد يعني احنا نتكلم عن الرجل، انا المرأة ما تنفق، الذي ينفق من هو الرجل. على كل حال هذه كافية يعني، اجوبة كافية في يعني ان الصحيح ان على الرجل ان يشتري الكفن لزوجته اذا ماتت. قال وان عجن مال الميت ولم تلزمه نفقته فكفنه ومؤونة تجهيزه في بيت المال إن كان مسلما اتفاقا، لأنه للمصالح، وهذا من أهمها. فإن لم يكن بيت مال فعلى المسلمين العالمين بحاله كنفقة الحي وكسوته. قال شيخ الإسلام ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه، وظن أن غيره لا يقوم بهذا الواجب فإنه يجب عليه هو. وقال النووي لو غيره لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك له غير محتاج إليه لزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر. ثم قال ولهما عن عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. ابن ماجه أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. وثبت قوله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتكم. وقوله قولها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية نسبة إلى سحول قرية باليمن وهو الأبيض النقي، جمع سحل، قال ولا يكون إلا من قطن. واستمر عمر الصحابة هم بعدهم عليه على ماذا؟ على أن الميت يكفن في ثلاثة أثواب. والله والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا هو الأكمل وهو الأفضل، لكن لو اقتصر على ثوبين جاز، اقتصر على ثوب واحد فإنه يجوز. قالت في الحديث ليس فيها قميص ولا عمامة، إذا لا يدخل في الكفن لا قميص ولا عمامة، أي لم يكن في كفنه صلى الله عليه وسلم ولا عمامة ولا قميص ولا عمامة، وإنما كفن فيه ثلاثة أثواب أدرج في الثلاثة الأثواب إدراجا. قال ولا يكره إن جعل فيها قميص لقصة أبي أبي ولا عمامة لفعل ابن عمر. قال الحاكم وغيره تواترت الأخبار عن علي بن عباس وابن عمر عبد الله بن مغفر وعائشة في تكفينه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. قال أحمد أصح الأحاديث في كفن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة لأنها أعلم من غيرها. وقال الترمذي قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفنه صلى الله عليه وسلم، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، فدل الحديث على سنية تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره لتعلق رائحة بخور إن لم يكن محرما، ويكون البخور بالعود أو نحوه لفعل ابن عمر وابن عباس وأسماء، ولأن هذا عادة الحي. تبسط الثلاث بالأثواب بعد التبخير بعضها فوق بعض ليوضع الميت عليها مرة واحدة، وأوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد الميت خاصة، فيذر فيما بين اللفائف، يعني هذا لما قال النبي في حديث كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، اشتل هذا على أن التحنيط في الأصل لأنها نعم سنة وأمر معتاد عليه. ولا يجعل فوق العليا، وش لا يجعل فوق العليا؟ الحنوط، يعني فوق الثوب الأعلى، بكراهة عمر وابنه وأبي هريرة وغيرهم له. ولا يجعل على الثوب الذي على النعش لكراهة السلف له. ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقيا، يعني على ظهره، لأنه أمثل إدراجه فيها، ويجب ستره حال حمله بثوب، ويوضع برفق متوجها ندبا. قال: ويجعل من الحنوط في قطن بين إليتيه، ويشد فوقها خرقة كالسراويل بلا أكمام، وتجمع إليتيه ومثانته ليرد ما يخرج ويخفى ما يظهر من الروائح، ويجعل الباقي من الحنوط على منافذ وجهه منعا للهوام، وعلى مواضع سجوده تشريفا لها، وعلى مغابنه، لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. قال الزركشي: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن النبي مرفوعا يعني: وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنسا طلي بالمسك، وكذا ابن عمر وغيرهما. قال: وكره أن يجعل في داخل عينيه، أي الطيب، اتفاقا لأنه يفسدهما، وأن يطيب بورص وزعفران. ثم قال: ويرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل على رأسه لشرفه، ثم يعقدها لئلا ينتشر الكفن، وتحل في القبر لقول ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. قال: وللبخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله ابن أبي سلول رأس المنافقين قميصه لما مات، وذلك لأنه لما توفي عدو الله أتى ابنه عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك وكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه من حديث ابن عمر وحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. ولعل المراد بالإعطاء أنه أنعم عليه بذلك، وقيل تكرمة لابنه، وقيل إنما كساه قميصه لأنه كسى العباس لما أسر ببدر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه. إيش في الحديث دليل؟ قال: فيه دليل على مشروعية التكفين بإيش؟ بالقميص. مشروعية التكفين بالقميص، وأن قميص الميت كقميص الحي، وأجمع على أنه إذا كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. قميص معروف شكل مثل الثوب، لكن أحيانا قد يصل مثلا إلى الركبة، قد يصل إلى، والمئزر وش هو؟ المزرة، واللفافة اللي تلف على جسم إيش؟ كامل يعني. جاز، وأجمع على أنه إن كفن في قميص ومؤزر ولفافة جاز من غير كراهة، ولو لم تتعذر اللفائف، يعني حتى لو كان يوجد لفائف وكفن بهذه الطريقة فلا حرج. وروى عن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة. ولذا قال بعض الفقهاء لا يكره في خمسة أثواب، ولا يكره تعميمه، ولا يكره تكفينه في ثوبين لما تقدم. طيب نعود إلى ما ذكرناه قبل، وهو أن الواجب أن يستر جميع بدن إيش الميت، هذا هو إيش الواجب بواحد باثنين، ولكن الذي يظهر لي أن الأفضل والأكمل كم هو ثلاثة. الأفضل والأكمل هو ما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وجاءت الأخبار بتحسين الكفن صنفا ونظافة ونقاء وجمالا وحسن وضعه عليه وتوسيطه لا السرف والمغالاة في غير جهة لائقة به. هذا فيما يتعلق بالرجل، فيما يتعلق بالرجل. نأتي للمرأة. وعن أم عطية في غسل ابنته، فعند أحمد وماجه أنها أم كلثوم، وعند مسلم أنها زينب زوج أبي العاص، وكانت وفاتها سنة 8. قالت كفناها في خمسة أثواب، وصححه الحافظ ابن حجر من رواية الخوارزمي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حصة عن أم عطية. ولفظ أحمد وأبي داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، يعني الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. الإزار معروف أو لا؟ معروف عندكم الإزار. طب وش الدرع؟ نعم الدرع يسميه بعضها النجد دراعة. إيش؟ دراعة تلبس على الثوب، على تغطي البدن كله. ثم الخمار، الخمار وين يغطي؟ الخمار هو الذي يغطي الرأس، يغطي إيش؟ الرأس مع النحر، الرقبة. ثم الملحفة، الملحفة اللي إيش؟ يغطى بها مثل اللفافة، يغطى بها كامل كامل البدن. ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، يعني ما اكتفوا بملحفة بل إيش؟ في ثوب آخر، صارت خمسة. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا. وفي سناده مقال. قال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، والجمهور أنها تؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين. وش اللفافتين؟ الملحفة والثوب، يعني على ما قال قبل. وقال المجد بن تيمية يشد فخذاها بمئزر تحت درع، ويلف فوق الدرع الخمار باللفافتين جمعا بين الأخبار. قال ويسن أن تكفن صغيرة في قميص ولفافتين وصبي في ثوب واحد اتفاقا، لأنه ذو الرجل، يعني لا يعني إنه في ثوب واحد أو اثنين لا حرج. ويجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل، حكاه البطال اتفاقا لإعطائهن حقه يشعرن ابنته، لأن الذي أعطاهن حقه يعني إزاره ليشعرن به ابنته. ويكره برقيق يحكي الهيئة، إيش يعني يصف إيش البشرة، وبصوف وشعر، لأنه خلاف فعل السلف. ويحرم بجلود لنزعه له عليه الصلاة والسلام، ويجوز في حرير لضرورة اتفاق. إذا ملخص ما في ما يتعلق بالكفن أنه ينبغي أن يكون الكفن حسنا، ولا فرق بين يعني إذا قلنا حسن فسواء كان جديدا أو كان عتيقا، لكنه يكون نظيف ونقي. وإن كفن في ثوب واحد فلا حرج، وإن كفن في ثوبين فهو أفضل، وإن كفن في ثلاثة فهذا هو الأكثر، وإن كفن في قميص وإزار وثوب فلا حرج، وإن كفن في ثلاثة أثواب فلا حرج، فالأمر فيه إن شاء الله فيه ساعة. والمرأة تكفن في خمسة إيش؟ في خمسة أثواب، ولو كفنت في ثلاثة ساترة ضافية فلا حرج، كفنت في اثنين فلا حرج، المقصود تكون إيش؟ مستورة، يعني تكون يعني لا يكون هذا لا يصف شيئا من هيئتها أو. طيب ننتقل إلى موضوع، ما دام عندنا وقت ننتقل لموضوع الصلاة على الميت. الصلاة على الميت من المعلوم أنها مشروعة، بل هي فرض بالكتاب والسنة والإجماع. وش هو دليل الكتاب؟ ها؟ ما هو دليل الكتاب؟ نعم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على عبد الله بن أبي رئيس رأس المنافقين، فنهاه الله عز وجل عن العود إلى مثل هذا. إذن مفهوم الآية دليل الخطاب يدل على مشروعية الصلاة على المسلمين، وأنه يصلى عليهم كما ثبت به السنة وأجمع عليهم المسلمين. يقول شيخ الإسلام: لما نهى الله نبيه عن الصلاة على المنافقين كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن ويقام على قبره بعده، ودلت الآية أيضا على أن الصلاة على المسلمين من أكبر القربات والطاعات، ورتب الشارع عليها الجزاء الجزيل كما في الصحاح وغيرها. ودلت الآية على أن الصلاة عليه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين، وأمر متقررا عند المسلمين واستمروا عليه فرضه وفرض كفاية. قال الشيخ: فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط الإثم عن الباقين، ثم إذا فعل كل ذلك كان كله فرضا، وذكره ابن عقيل محل وفاق. قال: وتسقط بثلاثة اتفاقا، فجاء أنه صلى الله عليه وسلم صلى على عمير بن أبي طلحة في منزلهم، وأبو طلحة وراءه، وأم سليم وراءه وراء أبي طلحة. على كل حال نحتاج نراجع هذا. ثم ذكر رحمه الله حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت، وفي لفظ: ما من مؤمن يموت، فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له. وفي رواية: كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس راهم إيش قليل، جزأهم ثلاثة أجزاء، أي فوق أي فرقهم، وجعل القوم الذين يمكن أن يكونوا صفا واحدا ثلاثة صفوف. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد وجبت، ولأبي داود وجبت له جنة، رواه الخمسة وغيرهم إلا النسائي وصححه الحاكم وغيره، وله شواهد كثيرة. وفي مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وله من حديث ابن عباس: ما من مسلم، أي المسلم، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. قال النووي: والقاضي الأحاديث كلها معمول بها، وتحصل الشفاعة في أقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين، وفيها استحباب تكثير جماعة الجنازة. وروى ابن بطة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة وهو سابع سبعة، فأمرهم أن يصفوا ثلاثة صفوف خلفهم، فصف ثلاثة واثنين وواحدا خلف الصف، فصلى على الميت ثم انصرف. وصرح غير واحد ومنهم القسطلاني وغيره أن الثلاثة في الفضيلة سواء، وأنه إنما لم يجعل الأول أفضل محافظ على المقصود من الثلاثة. ويأتي في صلاة على النجاشي أنه صف بهم، من صفهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت في الصحيح. وفي لفظ: فصففنا خلفه فصلى عليه ونحن صفوف. ودلت هذه الأحاديث وغيرها على سنية صلاة الجنازة جماعة صفوفا، وهو إجماع المسلمين فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، واستمرار عمل المسلمين عليه، وتجوز فرادى. يعني هذا الموضوع يتعلق بالترغيب في كثرة المصلين على الميت، وأنهم إذا كانوا قليل فالأفضل أن يقسمهم، أن يجعلهم ثلاثة صفوف، وإن بلغوا 40 فإن هذا يعني أمر يستبشر به، فإن زادوا 100 فإن هذا أيضا كذلك. وأذكر أنا في حديث عباس مسلم أنه مات ابن له، قال فجلس ابن عباس ينتظر الناس يأتون، فقال لخادمه اخرج فانظر هل بلغوا 40، فعاد قال نعم، فقام رضي الله عنه فصلى عليه. اذا يعني هذا امر مقصود بالشرع، وهو ان يبلغ يعني العدد 40. ولهم أن أنس صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، إذن هنا لاحظ قال صلى على جنازة رجل فقام إيش عند رأسه، وين يقف؟ قال قام عند رأسه. قال ابن منذر وغيره وهو قول جماهير العلماء، وفي رواية أخرى عند أحمد قال عند صدره، وهو مذهب أبي حنيفة. والذي يظهر والله أعلم كما قال المؤلف هنا أن يكون بالقرب منهما، فإن رأس الرجل قريب من إيش من صدره، فالواقف عند أحدنا واقف عند الآخر. قال ولما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها أو وسطها، فقام إيش وسطها، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فلما فرق قال احفظوا، قال من قال هذا؟ أنا يقول احفظوا هذه السنة، يعني أنه عند الرجل عند رأسه والمرأة عند وسطها. قال حسنهما الترمذي، ومنها ما رواه قال أبو غالب الحناق قال شهدت أنسا صلى على جنازة قال وفينا العلاء بن زياد، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل المرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. وفي لفظ لأبي داود قال العلاء هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة كصلاتك، يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال نعم. وفي الصحيحين من حديث سمرة أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، قام. وقال غير واحد هذا مذهب جمهور العلماء الشافعي وأحمد وغيرهما، وفي الحديثين دلالة واضحة على مشروعية ذلك، وما عداه لا مستند له من المرفوع ولا يدل على الوجوب، فإنما الواجب هو استقبال جزء من الميت، يعني يقول القيام عند رأس الرجل القيام عند وسط المرأة هذا وشه، هذا أمر هو الأفضل وهو الأكمل وهو المستحب، لكنه لو قام توسط الرجل وصلى فالصلاة صحيحة، أو وقف عند رأس المرأة فالصلاة صحيحة، لكن الكلام هذا السنة الأفضل. وعمل ذلك قال الواجب هو استقبال جزء من الميت رجلا كان أو امرأة، والنزاع فيما هو الأولى والأحسن، ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا في الحكمة، طبعا يستنبط العلماء الحكمة من هذا، أي لعل الحكمة أن القلب في الصدر وسط المرأة محل حملها، أصغر المرأة إيش محل الحمل. قد يعني كنت كل مرأة حامل، ها؟ فحين إذا وقام يصلي وسطها إيش صلى عليه وعلى من على جنينها، يعني هذا محتمل. والسنة وضع رأسه مما يلي يمين الإمام، وين يصير رأسها مع الجهة هذه ورجليه مع هذه مع هذه الجهة، كما هو المعمول به، ويسوي بين رؤوس كل نوع، يعني مثلا الرجال يخلي رؤوسهم كلها محاذية لبعض، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر أو رأس رجل، حتى إذا وقف وصلى عليه
يعني صلى على وسط المرأة وصلى على رأس صلى يعني وقف في بالنسبة للرجل على رأسه وبالنسبة للمرأة على وسطه, يعني الرجل يوضع الرجل هكذا والمرأة تؤخر بحيث يوضع وسطها عند ايش تقدم قليلا وسطها عند قال والبخاري ويأتي من ذي التفصيل. البخاري رضي الله عنه عن الحسن البصري هو احد التابعين المشهورين بالعلم والصلاح قال ادركت الناس واحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه اماما لفرائضهم, من رضوه اماما لفرائضهم. قال ابو هريرة شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص امير المدينة وهو يقول له لولا السنة ما قدمتك, لولا السنة. ومقتضاه انه سنة. قال وخلفه يومئذ 80 صحابيا. قال الموفق ولم ينكر فكان اجماعا. ايش هو الاجماع؟ يعني ان السنة ان الذي يتقدم بالصلاة من هو الامام, امام عدل المسجد ولا امام المسلمين اذا كان يصلي صلي بالناس, هذه السنة. قال الموفق ولم ينكر فكان اجماعا. قال وهو مذهب جماهير اهل العلم ابي حنيفة ومالك واحمد وغيرهم لانه صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده كانوا يصلون على الموتى ولم ينقل عنهم استئذان عصبة ولا غيرهم. قال ابن رشد اكثر اهل العلم على ان الوالي احق بالصلاة على الميت. قال وهذا ايضا يعني تنبيه على ما تقدم وتقديمهم ليس على سبيل الوجوب, تقديم من؟ الأئمة يعني. فإن الصحابة رضي الله عنهم ما زالوا يوصون بالصلاة, فأبو بكر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه عمر, وعمر أوصى أن يصلي عليه سهيل, وأم سلمة أوصت أن يصلي عليه سعيد بن زيد, وأبو بكر أوصى أن يصلي عليه أبو برزة وغيرهم. وهذه قضايا اشتهرت من غير إنكار ولا مخالف فكانت إجماعا. إيش يعني؟ أن الإنسان إذا أوصى يصلي عليه رجل فإنه إيش؟ يصلي عليه. قال وجعل ابن عمر الرجال في صلاة الجنازة مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. واضح لله؟ يعني يصير جنائز الرجال أقرب إلى الصفوف إلى الإمام وجنائز والمرأة فإن كان عندنا رجال وصبي ونساء هل نضع الرجال ثم نضع النساء ثم الصبي أو نضع
رجال الصبي النساء
الصبي في الوسط؟ نعم سبحان الله. يعني الله عز وجل ولي الرجال عليهن ويدخل فيه من الصبي لأنه ذكر إذا يجعل الرجال ثم الصبيان ثم إيش؟ ثم النساء. قال ورفضه صلى على 9 جنائز ابن عمر رضي الله عنه على 9 جنائز رجال ونساء, فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. ولأبي داود والنسائي وغيرهما بسيد صحيح عن عمار قال شهدت جنازة أم كلثوم وابنها فوضع الغلام مما يلي القبلة والمرأة وراءه فصلى عليهما. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة. وفي رواية البيهقي ونحو من 80 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن المنذر خلافا في ذلك. وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه من عباس وأبي هريرة وجابر وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الجنازة 4 من حديث أبي هريرة وجابر وفي قصة صلاة على من؟ على النجاشي, ما صلى على النجاشي. ومن حديث ابن عباس في الصلاة على القبر, من يصلى على القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ماتت المرأة التي كانت في المسجد فذهب النبي فصلى على قبرها فكبر 4 تكبيرات. يأتي الحديث قال وجمع عمر الناس على 4 تكبيرات. هذا فيه يحتاج إلى حقيقة فيه يعني قول جمع الناس على 4 تكبيرات ما أدري يعني قول إن عمر كان يكبر 4 تكبيرات هذا, أما قول جمع الناس هذا فيه نظر. قال ولا يجوز النقص عن الأربعة لأنه أقل ما ورد عن إيش؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا أيضا كان المؤلف يعني يريد رحمه الله أن يقوي ما ذهب إليه من أن الأربعة هي اللي. ولكنه أيضا هو يعني قال ابن عبد البر وغيره أنه قد أجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربعة على ما جاء في الحديث الصحيح وما سوى ذلك عندهم شذوذ. ذاك عنده إيش؟ شذوذ. قال النووي وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك، ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص، الأولى ألا يزيد على أربع لأن المداومة تدل على الفضيلة. طيب قال ابن القيم وكان يكبر على يكبر أربع تكبيرات، وصح أنه كبر خمسا، وكان الصحابة بعده يكبرون أربعا وخمسا وستا وسبعا. وحكى الوزير عن الأئمة الأربعة أنه لا يتابع على ما زاد على الأربعة، وقال الموفق لا خلاف أنه لا يتابع على الزيادة عليها ولا تستحب جماعا فيباح الزيادة على الأربع إلى السبع وليس إخلالا بصورة الصلاة. على كل حال الكلام هذا كله فيه نظر، يقول إذا جاء نهر الله بطر نهر إيش؟ ناقل. لما دام الصحابة فعلوها فهم لا يمنع بعد الرسول عليه السلام، وثبت في الصحيح من حديث زيد بن أرقم لأنه يذكره مؤلف أن النبي صلى على جنازة فكبر عليه خمسة، كبر عليه إيش؟ وصلى علي على جنازة ابن مسعود وقال إنه بدري، ها مسعود أو أبو مسعود موضوع قتل. المقصود أنه كبر عليه ستا قال أو سبعة، كبر عليه ستا أو سبعة. لكن هنا يعني ينبغي يعني يظهر لي أن هنا فيه تفريق دقيق، وهذا أخذته من قول علي رضي الله عنه أنه الأصل أن نكبر على الناس كم تكبيرة؟ أربعة. فإن كان لهذا الرجل من الفضل والسابقة سواء كان في العلم أو في غيرهم من الأمور التي يعني صارت منقبة من المناقب في الإسلام، فإنه يسن، ما أقول لا حرج بل أقول يسن أن يزيد على الأربعة، يسن أن يزيد إيش؟ على الأربعة. وإن اقتصر على أربعة فالصلاة صحيحة كما فعل النبي بالنجاشي لما صلى، كما فعل النبي لما صلى على النجاشي كبر أربع تكبيرات. طيب قال وفي البخاري صلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ولقاء وقال لتعلم أنها سنة أي طريقة متبعة. رواه ابن خزيمة وغيره والنسائي من رواية طلحة قال فأخذت بيدي فسألت عن ذلك قال نعم يا ابن أخي إنه حق وسنة، وهو عند ابن ماجه وغيره مرفوعا وسنده ضعيف. وقال الحاكم أجمع على أن قول الصحابة للسنة حديث مسند، إيش مسند يعني مرفوع إلى النبي. وللنسائي عن أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته، إيش مخافته؟
سرا.
إنما ابن عباس قال إن رفعت صوتي لتعلم أنها سنة. قال مجاهد سألت 18 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة على الجنازة فكلهم قالوا يقرأ، ولها شواهد دلت على وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام وبعد التعوذ والبسملة، وهو مذهب جمهور العلماء الشافعي وأحمد وغيرهم من السلف والخلف إلا التعوذ فقيل لا يتعوذ وقد ورد الأمر بالبسملة. الظاهر أنه إذا بيقرأ القرآن لابد إيش؟ يتعوذ. يتعوذ بسمة. يتعوذ بسمة. هذا لما أمر به في القرآن. أما الاستفتاح فالأكثر أنه لا يستفتح لأنه بناء على التخفيف، كما أنه لا يقرأ السورة بعد الفاتحة. العجيب شوف ايش قال الشيخ الإسلام، يقول الشيخ الإسلام لا تجب قراءة الفاتحة بل هي سنة، ومذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتان أحمد. الله غريب، يعني هذا غريب.
كما قال ابن عباس سنة.
ها؟ لا سنة ابن عباس ما قصده سنة يعني، ها؟ عباس قصده يعني هذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول بأنها سنة يعني فيه نظر في الحقيقة، يعني يظهر لي أنه وإن كان مذهب أبي حنيفة والشافعي و... لا
هناك أمر بها أو فقط الفعل،
يعني هذا أمر صار متواتر. يعني أنا أقول اسمع، أقول لمن قال إن قراءة الفاتحة الميت سنة من واجبة ائت لي بشيء يدل على ذلك. هات لي واحد صحابي صلى على جنازة ولم يقرأ بفاتحته، إذا أتيت به فنحن نقول إنها سنة. أما كونهم كلهم يقول مجاهد سألت في الملكة 10 مصابر كلهم يقرأ جنازة، كلهم أمرهم يقرأ جنازة، ما يدل عليه شيء، كيف نقول سنة؟ واضح لفظ السنة عند السلف ما يغلط بها إيش؟ السنة في اصطلاح أهل أصول الفقه و الذي يظهر لي أن الصلاة ما تصح إلا بقراءة إيش؟ بقراءة الفاتحة. نعم ما زاد على الفاتحة يأتي الكلام عليه. قال ولد الحاكم بن عباس أنه صلى على جنازة فكبر ثم قرأ الفاتحة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد التكبيرة الثانية، ثم دعا بعد الثالثة. وللشافعي وابن جارود وغيرهم بسند الرجال وجار الصحيحين عن أبي أمامة السنة في الصلاة على جنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو أمامة عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على جنازة. قال فدلت على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة كالصلاة عليه في التشهد الأخير. ولنقل الخلف عن السلف قال ولا يتعين لفظ صلاة مخصوصة لأن المقصود مطلق الصلاة، والجمهور على قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كالتشهد الأخير. ها؟
السلام.
لا صلي فقط. وعن أبي هريرة مرفوعا إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان، وفي حديث أبي أمامة ويخلص الدعاء للميت وحسنه الحافظ، وذلك لأن المصلين عليه شفعاء، والشافع يبالغ لطلب إيش؟ الشفاعة، يريد قبول شفاعته فيه، فيدعو بعد الثالثة بأحسن ما يحضر من الدعاء المأثور إجماعا لأنه هو المقصود بالصلاة عليه فلا يجوز إخلال به. ونقل فيه أي في الدعاء ما لم ينقل في القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأحمد عن أبي الزبير سألت جابرا ما يجعل الميت، قال ما أتاح، أي ما قدر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. ما أتاح أي ما قدر، أي ما عين، أحسن ما عين سمعه، ولا أبو بكر ولا عمر، فدل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص، والأمر المطلق بإخلاص الدعاء للميت يقضي بأن يخلص للمسيء كالمحسن، فإن ملابس المعاصي أحوج إلى دعاء إخوانه المسلمين، ولذلك قدموه بين أيديهم ليشفعوا له. ولمسلم والخمسة وغيرهم عنه قال كان وسلم إذا صلى على جنازة يقول بعد التكبيرة الثالثة اللهم اغفر لحينا وميتنا، يعني بعد التكبيرة الثالثة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا، ايش معنى شاهدنا؟ اي حاضرنا وغائبنا وصغيرنا. ليش تعالى الصغير؟ ها؟ يعني لعله رفعت الدرجات. وكبيرنا وذكرنا وانثانا، المقصود يعني من هذا الشمول والاستيعاب، كانه قيل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم من احييته منا أي معشر المسلمين فأحيه على الإسلام. إيش معنى الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بأمره. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إيش هو الإيمان؟ الإيمان هو اعتقاد من الجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. قال لما كان الإسلام هو العبادات كلها، والإيمان شرط فيها ووجودها، والإيمان شرط فيها ووجودها في حال الحياة ممكن، بخلاف حالة الموت فإن وجودها إيش؟ متعذر. العبادات وجودها إيش؟ فلهذا اقتفى بالموت على الإيمان، اقتفى الموت إيش؟ على ما في ما عندنا، لأنه لم يبقى إيش؟ ما بقي شيء. على الإيمان خاصة وطلب الحياة على الإسلام الذي الإيمان جزء منه. قال ثم قال: اللهم لا تحرمنا أجره، أي لا تمنع من أجره وحرمه الشيء أي منعه إياه، ولا تضلنا بعده أي لا تصيرنا إلى الضلال ضد الهدى والرشد. قال المقيم: رؤية من طرق تدل على أن له أصل وله شواهد. وروي أبي داود عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. ولابن ماجه من حديث وائلة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه عذاب القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم. وصححه ابن القيم. وله عن عوف بن مالك أي مسلم، عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على جنازة صلى عليها: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف راوي الحديث رضي الله عنه: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. قال: وهذا من أجمع الأدعية. رواه النسائي والترمذي وغيرهما وصححه. قال: وإن شاء قال، وهذا ثابت أيضا، افسح له في قبره ونور له فيه. وعن المغيرة مرفوعا: والسقط، وش معنى السقط؟ أي الولد لغير تمام الذي ما تم، يصلى عليه إذا بلغت 4 أشهر. قال عند أحمد والشافعي وعند الجمهور: إذا تحرك وتقدم في حديث مضى يدعى لوالديه كما سيأتي بالمغفرة الرحمة، رواه أحمد وابو داود وابن حبان والحاكم وصححه، وقال على شرط البخاري، ورواه النسائي وصححه الترمذي لكن بلفظ الطفل يصلى عليه، واحتج به أحمد وفي سنن ماجه مرفوعا: صلوا على أطفالكم. وتقدم ذكر الإجماع عليه، وأورد الأصحاب وغيرهم بدل الاستفار دعاء يقوله مصلي لهذا الخبر وغيره، يعني يكون الدعاء لمن يعني كقولهم: اللهم اجعله يعني ذخرا لوالديه وفرطا أي سابقا أمام والديه سواء مات. قال القاضي: وهو في هذا الدعاء الشافع يشفع لوالديه وللمؤمنين المصلين عليه وأجرا وشفيعا مجابا. يقول يعني من الدعاء اللي ممكن يقال: اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقهم بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، إشارة إلى ما رواه ابن أبي الدنيا وغيره عن خالد بن معدان: إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبى كلها ضروع، من مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى وحاضنهم إبراهيم خليل الرحمن، وقه برحمتك عذاب الجحيم. وعلى كل حال ما ذكروه من الدعاء يعني لائق بهذا بالطفل مناسب لحاله يعني فإنه لا حرج في ذلك. والدعاء لوالديه أولى من الدعاء له. ليش؟ قال بأنه أصلا هو شافع غير مشفوع. إيش؟ غير مشفوع له أولى. الطفل السير هو أصلا يشفع لوالديه، ولذلك الذي قال: كل مولود مرتهن إيش؟ بعقيقة كما سيه. طيب قال شيخ الإسلام هذه مسألة يعني: من كان من أمة أصلها كفار لم يجوز أن يستغفر لأبويه إلا أن يكون قد أسلم
قال واستحب الجمهور أن يقف عند التكبيرة الرابعة قليلا، في حديث زيد بن أرقم كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله، ومن حديث ابن أبي أوفى يقول قال أحمد لا أعلم شيئا يخالفه، وقال المجد لا خلاف في جوازه، فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا متى يقوله؟ بعد
الرابعة
إذا سكت الإمام قليلا. وكان أنس لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا الدعاء، أن يدعو سواء على ميت وغير ميت لابد أن يقول اللهم ربنا آتنا أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لأن النبي هذا عادته عليه الصلاة والسلام ما يدعو بدعاء إلا جاء بهذا. اختار بعض أهل العلم أن يقول أي بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ولابن ماجه عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه مرفوعا كان يكبر أربعا ثم يسلم، رواه البيهقي وغيره. قال الحاكم هذا حديث صحيح، وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة وهو واجب فيها إجماعا. قال ابن القيم رحمه الله المعروف عن ابن أبي أوفى تسليمه تسليمة واحدة ذكره عنه أحمد وغيره، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره كتسليم الصلاة وثاق لأبي حنيف والشافعي. وعن أحمد يسلم واحد عن يمينه وفقا لمالك، ويجوز تلقاء وجهه يجهر بها الإمام كالمكتوبة لهذا الخبر. ولما روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على جنازة تسليمة واحدة. وقيل لأحمد وهذه الحجة الآن فيما سوف نقرره، أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال لا، ولكن عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة. وذكره البيهقي عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أشبه بالحال ومبناه على التخفيف. وأكثر ما روي في التسليم وقول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، بل قال ابن مبارك من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل. قال الموفق واختاره قاضي، واختار القاضي أن المستحب تسليمتين وتجزي واحدة. هذا مبني على إيش؟ على تعليلات الفقهية. التعليلات الفقهية قياسا على إيش؟ على الصلاة. هذا خطأ، الواجب عليهم الاتباع لا القياس. قال ويسلم وقوف المصلي بعده عليها مكانه حتى ترفع. قال مجاهد رأيت ابن عمر لا يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال. قال أوزاعي لا تنفض الصفوف حتى ترفع الجنازة، وهو قول عامة العلماء، وسن رفع يديه مع كل تكبيرة. قال الشافعي وغيره ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة، يعني يقول الشافعي للأثر والقياس قصدنا المجتمعين، وإلا لو جاء القياس من دون الأثر ما صار له ما صار له قيمة. ورواه عن ابن عمر من رواه الشافعي وأنس وسعيد ورواه عن ابن عمر وأنس وسعيد بن منصور عن ابن عباس والأثرم عن عمر وزيد بن ثابت. وش هذا؟ رفع اليدين. رفع اليدين السنة أن ترفع يديك ليش؟ مع كل هذا المروي عن الصحابة رضي الله عنهم. واشترط الجمهور فيها النية وحكي اتفاقا، ولا يشترط معرفة عين الميت. ما بشرط أنك ليش؟ تعرف عين الميت. يجيك على الآن إذا شكيت مثلا ما تدري يعني مصلون على رجل ولا على إيش؟ ماذا تقول؟ إذن والشرط الثاني إسلام الميت، لأن الصلاة شفاعة له ودعاء والكافر ليس أهل ذلك، لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فقال شيخ الإسلام ومن كان مظهرا للإسلام حتى لو كان منافق إيش في الباطن فإنه يجري عليه أحكام الإسلام إيش الظاهرة من تقصيره والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك. لكن من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه وإن كان مظهر الإسلام. وذكر الآية والله أني طولت عليكم، ونكمل إن شاء الله في الدرس بعد غد إن شاء الله تعالى، لأنه والله فيه شيء يحتاج إلى وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ونفعنا الله بعلمك. سائل يقول إذا كبر الإمام 7 تكبيرات، التكبيرة الأولى بالفاتحة، والثانية الصلاة الإبراهيمية، والثالثة الدعاء، ماذا يقرأ في 4 الباقية؟ فماذا يقرأ في الباقية إذا كبر 7؟ ماذا يقرأ؟
ما بشرط يقرأ، ما في قراءة، بس يكبر
حتى ولا
كبر يعني مقام تعظيم يعني. الله أكبر. ما تمشي مقام تعظيم. نعم.
وسالم يقول هل وضعه
بعدين ما دام ورد عن الصحابة ما ينبغي رده يعني، لا ولا يريق بنا يا شيخ. ما دام ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا، كيف نروح نقول لا والله؟ ها؟ وأقوال شاذة وأقوال ما ينبغي هذا. واضح. تريد أن تكتفي بـ4، اكتفي بـ4، لكن لا تنكر على من زاد إيش؟
عليها.
أنا 4 له 3. ها؟ نعم.
هل وضع حديدة على شكل محراب على كفن المرأة نحو صدرها له أصل؟
إيش؟ كفن المرأة؟
لا نفس النعم.
لا. نعم. يأتينا إن شاء الله أن هذا يأتينا سوف الدفن سوف يأتينا إن شاء الله. نعم.
سالم يقول
يقصده يعني الغطاء الذي تغطى به. نعم يأتينا إن شاء الله. نعم.
سالم يقول ما هي أركان وواجبات وسنن صلاة الجنازة؟
هي شروطها هي غير الشروط الصلاة إيش؟ إلا أن مسألة الوقت يعني ما يلزم فيها، وليشترط كما يأتينا إن شاء الله يشترط لها الطهارة أيضا. يشترط لها تشترط لها الطهارة لقول النبي يفتح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريرها التسليم، فكل صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم تجب لها إيش؟
طهارة.
الطهارة، وهذا الذي أفتى به ابن عمر وغيره من الصحابة أنه لا بد لها من طهارة. يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نعم.
سالم يقول فضيلة الشيخ ما حكم ما يفعله بعض الناس بعد دفن الميت بوضع 3 حثيات على القبر؟
نعم، هذا ورد من طرق عن النبي وعن الصحابة وكما في يأتينا إن شاء الله في الدفن. نعم.
وسالم يقول هل يصلى على من ترك الصلاة تهاونا؟
هذه مسألة خلافية، والذي يظهر أنه يصلى عليه، بل قال الشيخ عبد الله بن سليمان بن عبد الوهاب أو سليمان بن عبد الله صاحب الحاشية المقنع قال يعني قول بأنه لا يصلى عليه قول محدث ولا يغسل، قال ولو كان الأمر كذلك لا وجدنا في بلاد المسلمين مقابر، هذه مقبرة للمصلون وهذه مقبرة إيش للذين لا يصلون. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا لم يكن يعلم منه الكفر الصريح المجمع عليه فإنه يغسل ويصلي، وإن لم يصلي عليه أهل فضل وأهل العلم وردعا لأمثاله، لكن لا بد من الصلاة عليه. نعم.
سالم يقول فضيلة الشيخ مات رجل فاشترى أحد أقاربه كفنا له، فجاء والد الميت ليعطيه قيمة الكفن فرفض الرجل أخذ المبلغ، فماذا يفعل والد الميت؟
يعني على كل حال هذا يجوز، لا حرج إن شاء الله، أقول هذا أمر جائز يعني. إن قام به الوالد أو قام به أحد المسلمين فإنه لا حرج معه.
سنة أخرى سالم يقول ما مدى صحة حديث عائشة رضي الله عنها في صيام شهر رجب، وهل يصام جميع الشهر أو ما آخره؟
لا أعرفه.
سؤال في الدرس، كيف يصنع المسبوق بتكبيرتين في صلاة الجنازة؟ ماذا يفعل؟
يأتينا إن شاء الله أنه كما جاء في الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيكمل هو الصلاة. نعم.
حتى لو رفعت.
سالم
يقول هل التصغير أو التصفيق عند ملاعبة الأطفال يد حراما أم مكروها؟
الله أعلم.
أحسن الله إليك.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحد الإخوة استفسر يقول إن ابن عباس لما أنه صلى ورفع صوته صلى على جنازة رفع صوته قال لتعلم أنها سنة، ويقول يعني هذا ظاهره أن الفاتحة ليست ركنا من أركان صلاة الجنازة، لو أنه صلى ولم يقرأ الفاتحة فالصلاة صحيحة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعم كافة الصلوات، فهنا صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، سواء كانت صلاة نافلة أو كسوف أو فريضة أو عيد أو جنازة، فإنه لا بد فيها جميعا من قراءة الفاتحة، وخصوصا أنه قال بهذا القول يعني أكثر أهل العلم. هنا قال رحمه الله ذكرنا قول مجاهد أنه قال سألت 18 رجل من أصحاب رسول النبي عن القراءة على ذلك كلهم قالوا يقرأ، قال وهو مذهب جمهور العلماء الشافعي وأحمد وغيرهما من السلف والخلف، الذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من قراءة الفاتحة. قلنا إن شروط الصلاة أيضا لا بد من تحققها ووجودها في من أراد أن يصلي على جنازة، فمثلا الطهارة من الحدث لا بد أن يكون طاهرا من الحدث، الطهارة من النجس لا بد أن يكون طاهرا من النجس في ثيابه وبدنه والبقعة التي يصلي عليها، استقبال القبلة لا بد أن يكون مستقبلا القبلة، ستر العورة لا بد أن يكون ساترا لعورته، هذا كله مما يقوي أن قراءة الفاتحة لا بد منها في صلاة الجنازة. قالوا أيضا من الشروط أنه لا بد أن يكفن، فلا تصح الصلاة قبل أن يغسل أو يمم إذا لم يوجد وهذا صحيح، لا يصح يقدم هكذا يصلى عليه قبل أن يكفن وقبل أن يغسل، تقدم أمس في جواب على سؤال أحد الإخوان فيما لو رفعت الجنازة وهو لم يفرغ ماذا يفعل، أنه يتابع
أن يقضي ما فاته، لقول النبي ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. يقول من خشي رفعها تابع التكبير وإن سلم الإمام. لكنه قال هنا ولم يقضي ولم يقضه، لاحظ يقول وإن خشي رفعها تابع التكبير وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت. لم يقضي إيش؟
التكبير.
يقول صحت الصلاة لقول عائشة لا قضاء عليك. على كل حال هذا القول لعائشة يحتاج إلى معرفة إسناده، وإلا فالأصل هو الأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، فيراجع أثر عائشة وهو لم يذكر من أخرجه ولا من. ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة الصلاة على القبر. يقول عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد وسماها البيهقي أم محجن، وفي رواية أو شابا، رواية شابا في رواية امرأة، أي تخرج القمامة منه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت. قال أفلا آذنتموني؟ قال أبو هريرة فكأنهم صغروا أمرها. قال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وعن ابن عباس قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة، متفق عليه. والدارقطني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث، وفي رواية صلى على قبر بعد شهر. وللترمذي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. وله شواهد كثيرة تدل على سنية الصلاة على الجنازة المدهونة. فقال أحمد من يشك في الصلاة على القبر، وقال أحمد من يشك، يعني من يشك في الصلاة على القبر. الصلاة على القبر مشهورة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد لا نزاع فيها. يأتي الكلام على أما من لم يصلى عليه فهي دفن ولم يشهد، ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة والإجماع، ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة والإجماع باقٍ، ومن صلي عليه فقد قال بمشروعية الصلاة عليه الجمهور. ايش الصلاة عليه؟ فعب انه صلي عليه الان في المصلى او في ثم اراد من لم يصلي ان يصلي على القبر ان يصلي عليه. يقول الجمهور يقولون بهذا. قال احمد يروى عن النبي عليه الصلاة من ستة اوجه او ثمانية اوجه انه صلى على ميت بعد ما دفن. واختار الشيخ شيخ الإسلام وجمهور السلف، اختاره الشيخ وجمهور السلف، ومن اعتذر عن هذه السنة المشهورة فلعله لم يظهر له السبب او لم يقف على النقل. طيب من صلى على جنازة مع الناس اللي صلوا عليها في المصلى او في المسجد ثم قال فهل له ان يعيد الصلاة عليها؟ يقول قال المسجد يصلي تبعا وإلا فلا، إلا وأن نحن صلى شاف ناس يصلون دخل معهم يصلي، أما أن يعيد الصلاة هو. وقال تستحب إعادتها تبعا مع الغير ولا تستحب ابتداء. وقال شيخ الإسلام لا تعاد الصلاة عليها إلا لسبب مثل أن يعيد غيره فيعيد معها، أو أن يكون أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم. وقال ابن مبارك إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر. ذكر ابن القيم أن الحديث إنما تدل على هذا. وحدد بعض أهل العلم الصلاة عليه بعد الدفن إلى شهر، يقول مثلا وإلى شهر لك أن تصلي عليه، دفن صلي عليه اليوم ودفن، يقول إلى شهر يمكن يصلى على قبر، بعد شهر ما يصلى على، هذا قول. ونقل عن أحمد أنه قال هذا أكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم. وحده الشافعي بما إذا لم يبل الميت، ومن عمله مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبا. وقال ابن القيم صلى النبي عليه الصلاة والسلام على القبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا. وقال ابن عقيل يجوز مطلقا لقيام الدليل على الجواز، وما وقع من الشهر فاتفاق. ايش اتفاق؟ يعني امر غير مقصود. نعم نقول هذا اقصى ما نقل عن النبي انه صلى على قبر بعد شهر، لكن هذا الفعل ليس للتحديد، لان القاعدة تقول ما وقع اتفاقا لا يجعل حدا، ما وقع اتفاقا لا يجعل حدا. ابن عقيل يقول يجوز مطلقا لقيام الدليل على الجواز، ويؤيده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى احد بعد 8 سنين، رواه البخاري وغيره، وفي السنن وغيره انه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهرين. والحق انه لم يرد توقيته، لان المراد من الصلاة عليه الدعاء له، وهو جائز في كل وقت. قال ابن القيم العظام تبقى مدة طويلة ولا تأثير لتمزق اللحوم. طيب انتهي المسألة هذه، والصحيح انه لا تحديد. ايش لا تحديد؟ يعني مدام ما حدد الشارع فلا ينبغي لنا. ايش جاء مثلا بعد سنة 6 شهور توفي ابوه، فدلون على قبر ابي، على قبر عمي، على قبر الشيخ فلان، على قبره، وذهب وصلى عليه، لا حرج. ولهما عنه انه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 90 في رجب، وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. ولهما عن جابر انه صلى الله عليه وسلم قال توفي اليوم رجل صالح من الحبشة فهلموا فصلوا عليه فصفنا خلفه فصلى عليه ونحن صفوه. ورواية صلى على أصحمة، صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. وللترمذي وغيره صححه عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، قال فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت. والنجاشي هو ملك الحبشة، وكان اسمه أصحمة، ومعناه بالعربية عطية. ويسمى كل ملك للحبشة نجاشي، كما يسمى كل خليفة للمسلمين أمير المؤمنين. قال فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد بالنية. قال الحافظ وهو يقول الشافعي وأحمد جمهور السلف. قال ابن حزم ولم يأتي عن أحد من الصحابة منعه. الحقيقة ابن حزم هالمرة صار من أهل الرأي، حزم ظاهري، والأصل يتوقف إيش مع ظواهر النصوص، توقف مع المنقول. من مات مثل النجاشي ولم يصلى عليه فبالاتفاق أنه إيش صلى عليه صلاة الغائب، لكن الكلام في من مات وصلي عليه في بلد آخر فهل يصلى عليه؟ ينبغي في مثل هذه المسألة وقوف مع النصوص ومع المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة. هل نقل عنهم أنهم صلوا على غائب؟ مثلا بعض الصحابة كانوا في المدينة، كان بعضهم في العراق، وكان بعضهم بالشام، كان بعضهم في مصر، وكان بعضهم. هل إذا بلغ من في مكة أو في المدينة أن من الصحابة من له فضل وقدر من أهل بدر أو غير ذلك أو في الشام أنه مات فصلى على أهل الشام أنهم صلوا عليه في مكة أو فينا؟ هذا لم يقل. أما قول ابن حزم لم يأتي على أحد من الصحابة منعه
فهذا غريب. كيف تجي في هالمسألة هذه ابن حزم روح تستدل بأفعاله أفعال الصحابة؟ أين أنت من أفعال الصحابة في آلاف المسائل التي أردت عنها رحمك الله؟ قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب؟ وقيل: إن لم يكن صلي عليه وإلا فلا. اختاره الشيخ في الشيخ هذا هو الصحيح. الصحيح أنه إذا مات فلم يصلى عليه أنه يصلى عليه، أما إذا صلي عليه فإن هذا يحتاج إلى دليل. نعم قال به بعض العلماء، قال به لا نعده نحن بدعة، ما نحكم عليه بالبدعة، إنما ولو أني وجدت في مسجد، تتنبه يا أخوان، قام الخطيب يوم الجمعة قال: يا أخوان نبي نصلي على فلان الشيخ فلان مثلا، صلوا عليه الناس مثلا في مكة أو في الرياض أو فيها، أنا بصلي أنا بقى مرسل أطلع وقم أنا أصلي، لا أنا واضح، لكن لو كنت إماما ما فعلت هذا الشيء، صورت الأشياء كنت إماما لما فعل هذا. قال: ولا يصلى كل يوم على كل غائب، لأنه لم ينقل. قال ابن القيم يؤيد شيخ الإسلام: مات خلق عظيم وهم غيب فلم يصلى عليهم، وإنما صلى على النجاشي، وفعله سنة وتركه سنة، فعله سنة عليه الصلاة والسلام وتركه سنة. وصور ابن القيم أنه إن مات ببلد لم يصلى عليه صلي عليه كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، وإلا فلا. والظاهر هذا اختيار الشيخ ناصر الألباني والشيخ محمد العثيمين ولا يصلى على غائب يقول، يعني هذا كأنه أمر يعني باتفاق في أحد جانبي البلد، أحد في طرف البلد صلى قال خلاص صلى عليه، إحنا يا أهل الطرف الآخر صلى بالغائب، ولو كان كبيرا ولو لمشقة مطر أو مرض. انتهينا المسألة هذه. وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه، بعض إيش ميت لكن ما صلي عليه، غسل وكفن وصلي عليه وجوبا، لأن أبا أيوب صلى على رجل إنسان رواه الإمام أحمد، صلى على إيش رجل إنسان، وصلى عمر على عظام بالشام، وأبو عبيدة على رؤوس، رواهما عبد الله بن أحمد. قال الشافعي: ألقى طائرا يدا بمكة من وقعة الجمل، عرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب، فصلى عليها أهل مكة. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم، ولأنه بعض من ميت فثبت له حكم الجملة. هل يصلى على بعض حي وهو موجود بتروا رجل انسان وهو حي يصلى عليها؟ ما يصلى الحي، ها الحي يقول علل هذا بمنها، ليقول ان الصلاة دعاء له شفاعة، وهذا عضو لا حكم له في الثواب، لا حكم له. ثم قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا قاتل نفسه بمشاقص، مشاقص جمع مشقص كمنبر، نصب عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصب طويل أو سهم فيه ذلك، يرمى به الوحش، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. والخمسة وغيرهم من النساء: أما أنا فلا أصلي عليه. ومراده من تركه الصلاة عليه إيش؟ عقوبة وردعة، عقوبة وردعة لغيره، أن أن يفعل أن مثل هذا الفعل الذي هو استعجال استعجال إزهاق النفس، استعجال إزهاق النفس. وفي الصحيح في الرجل الجريء الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار، اللي كان يقاتل مع المسلمين، فكان في غزوة خيبر، جرح فاستعجل الموت فوضع نصابا نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. قال عمر بن عبد العزيز: الأوزاعي لا يصلى عليه مطلقا، والجمهور أنه لا يصلي عليه الإمام الأعظم. المقصود أنه لا يصلي عليه يعني من هو قدوة حتى. وعن زيد بن خالد: في الذي غل في سبيل الله، أي كتم شيئا مما غنمه، هذا الغنيمة، أخذ شيئا من غنيمة قبل قسمه، فقال عليه الصلاة والسلام لما مات الرجل: قال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم لذلك. فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود وما يساوي درهمين، صلى الله عليه وسلم العافية. رواه الخمسة للترمذي، واحتج به أحمد، ورجال أسناده رجال الصحيح. وفيه تحريم الغلول وإن كان حقيرا. وأما من سواه من سائر عصاة كالسارق والشارب والمقتول قصاصا أو حدا ونحو ذلك فيصلى عليه، كما أن على سائر المسلمين أن يصلوا على موت المسلمين كما دل عليه الحديثان. قال النووي وغيره: مذاهب العلماء كافة على كل مسلم، الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه ولد الزنا ونحو من قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، المراد عاملا بمقتضاها، بمقتضى لا إله إلا الله، فلو قالها وأشرك لم تنفعه ولم تجد الصلاة عليه. تقل مسألة أخرى وهي الصلاة على الميت في المسجد. عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وفي رواية سهيل وأخيه يعني سهلا، في رواية: أمرت رضي الله عنها أن تمر بجنازة سعد بن وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، قالت: ما أسرع ما نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال الحافظ: لما أنكرت ذلك سلموا لها، فدل على أنها حفظت ما نسوه. وفي رواية: أرسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه، وبنو بيضاء ثلاثة: سهل وسهيل وصفوان، وأمهم البيضاء وصف لها واسمها دعد، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي. فدل الحديث على جواز الصلاة عليه في المسجد، وهو مذهب الشافعي وجمهور أهل العلم. وصلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصهيب على عمر في المسجد، رواهما ابن أبي شيبة وغيره. قال خطاب وغيره: ثبت ذلك، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا ذلك، وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك، وكرهه أبو حنيفة ومالك. قال ابن القيم وغيره: لم يكن هديه صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على جنائز المسجد، وإنما كان يصلي خارجه، ربما صلى عليها فيه، ولكن لم يكن من سنته وعادته، وكلاهما جائز، والأفضل خارجه، لأنه الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام. تقدم في قصة صلاة على النجاشي أنه خرج بهم إلى إيش؟ إلى مصلى، وكان هو المعهود في عصره صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة ظاهر الدلالة في الجواز: إن أمن تلويثه